صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله أبرأ إلى الله سيدي منهم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله معكم فوزا عظيما. مولاي روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا، وقل الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا ومضرجا بالدماء يا غريب يا مظلوم كربلاء، طاطئ الرؤوس إن رأس حسين رفعوه فوق القمع الخطار، لا تذوق المعين واقضوا ظمايا من بعد ظام قضى بحد الغرار، أنزار نضوا وبرود التهاني، ليش فحسين على البسيطة عاري، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار، حق ألا تكفنوا علويا من بعد ما كفن الحسين الذاري، لا تشقوا لأهل فهر قبورا فحسين فابن طه ملقا بلا إقبال، وعلت وجود الكون مرمى بذيج لوعة عاري، ولا لغير وحش البر زواب مرمى ثلاثة أيام، لا تجهز ولا انشاب ردله علي لبقلب واه ودمع همار ومن عاين فوق وطي فراش هرمام والجسد ما ينشال حنو ظل محتار شنو صاير يا زين العابد قال كل ما رفع جانب توسع جانب وطا من حيث جسم موسعينه ابطعني الارمى خلى الجسد وانهى لدمعه وبالوجه صار يا بوي كيف نشيل جسمك يا ابن الاطهار وحيرتني بش اجمعه وصالك يا مبرور هذي الجفوف مقطعه والصدر مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور هذا الجسد والراس يتشهر بالامصار وحسينا جابوا لقطعة باريه وجمعوا صالح ولفع سعين العماية ودنقوا شالم وحط بوسط قبره وتخاصر وانحناله وشمه ابن حراوي ضماير تستعر نار ويلي لقضي يا ابويا بالبكى ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مجفنينا في بواري من عقب ما ظل ثلاث ايام
لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم سئل الإمام الصادق سلام الله عليه عن الآيات البينات التي في البيت الحرام فذكر ثلاثة أشياء حجر إسماعيل ومقام إبراهيم والحجر الأسود حجر إسماعيل هذا المكان المسمى بهذا الاسم كان بيتا لإسماعيل وأمه هاجر فترة كان يسكنان في هذا المكان فلما ماتت هاجر دفنها ابنها إسماعيل في هذا المكان وهناك طائفون يطوفون حول الكعبة المشرفة، فبعضهم يأتي من تلك الجهة التي فيها قبر هاجر ويدوس على القبر، فقام إسماعيل بالتحجير على قبر أمه، يعني وضع حجارة بهالشكل بشكل دائري حتى لا يأتي الطائفون على قبر أمه. ثم أوصى هو بأن يدفن في هذا الموضع أيضا، فدفن فيه. ففي هذا الموضع إسماعيل مدفون وأمه هاجر. في ذاك الزمان، في زمان الأئمة سلام الله عليهم، كان هناك كلام حول حجر إسماعيل، هل هو جزء من البيت الحرام وقد أخرج منه، يعني هل هو جزء من الكعبة وأخرج منها أو لا؟ يعني كانت الكعبة أكبر صار عليها هدم وإعادة بناء فصغرت، وهذا حجر إسماعيل جزء من الكعبة أخرج منها لولا. فسأل معاوية بن عمار رضي الله عنه الإمام الصادق سلام الله عليه عن حجر إسماعيل، أمن البيت أو فيه شيء من البيت، يعني هو من الكعبة أو لا أقل جزء منه من الكعبة لو لا. فقال له الإمام لا، ولا قلامة ظفر، فماكو شيء من الحجر هو من الكعبة. ثم قال له الإمام وإنما إسماعيل دفن أمه في هذا الموضع وكره أن يطأ الطائفون قبر أمه فحجر عليه حجرا، وفيه قبور أنبياء. هو هالبقعة المباركة الشريفة فيها جملة من قبور الأنبياء، يعني هو الآن حجر إسماعيل في قبر إسماعيل وفي قبر أمه، وهالرواية تقول بعد في قبور أنبياء ومواضع أخرى من البيت الحرام هم فيها قبور أنبياء. هذه واحدة من الآيات البينات اللي في البيت الحرام حجر إسماعيل. الآية الثانية الإمام قال مقام إبراهيم. مقام إبراهيم عبارة عن حجر نزل به جبرائيل من الجنة. هذا الحجر قام عليه إبراهيم مرتين. المرة الأولى عندما كان يبني الكعبة المشرفة، وهو يبني جدران الكعبة وصل إلى مستوى، هو المستوى اللي يطاله بعد أعلى من هالشكل ما يطال، وهو يريد يرفع جدران الكعبة إلى أعلى من هالمستوى، فجاب هالحجر عند الجدران، موضع عند الجدران حط الحجر فيه، فصار هو الحجر يرتفع به ويرفع الجدران إلى المستوى اللي يريده، وهم يفتر به، على قولة بعضهم صاير هالحجر سكلات إلهية يرتفع به، فبنى إلى المستوى اللي يريده وهم قاعد يدور به على الكعبة المشرفة وهو يبني. هذه المرة الأولى. المرة الثانية اللي قام فيها على هذا الحجار هي عندما أراد أن يؤذن في الناس بالحج امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. الله قال له وأذن في الناس بالحج. أذن يعني نادي فيهم بوجوب الحج عليهم. فقال إبراهيم ما عسى أن يصل صوتي. قال أوحى الله إليه أنت نادي وإحنا علينا البلاغ، إحنا نوصل صوتك إلى الناس. هذا يعني لما يجوا ناس يقولوا في حادثة الغدير اللي حضرها الألوف في ذاك المكان، شلون النبي صلى الله عليه وآله أوصل صوته إليهم جميعا، والبعض راح إلى منطقة الغدير غدير خوم وسوى عليها دراسة واكتشف أن الصوت يصل فيها إلى مسافات أطول من المسافات اللي يصل إليها الصوت في غير هالمكان. يعني إذا في غير هالمكان يصل الصوت إلى هالقد متر، في منطقة غدير خوم اكتشفوا أن الصوت يصل إلى مسافة أطول. هذا صح أو لم يصح؟ إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يصل صوت إلى أي مكان يصل. فالله أوحى إلى إبراهيم أنت نادي وإحنا بنوصل صوتك. فقام على الحجر هذا اللي عرف بمقام إبراهيم، قام عليه فارتفع به أيضا، فنادى في الناس بالحج. يعني أخبرهم بوجوب الحج عليهم وأن عليهم أن يأتوا إلى البيت الحرام للحج. تقول الرواية فوصل صوته إلى أهل الأرض جميعا. أكو شيء صار حينما قام إبراهيم على هذا الحجر، بس الروايات مختلفة متى صار هذا. في المرة الأولى حينما كان يبني البيت الحرام الكعبة المشرفة، لو صار عندما نادى في الناس بالحج. الشيء اللي صار أن قدمي إبراهيم غاصتا في ذلك الحجر وغرقتا، الرواية تقول غرقت قدماه في الحجر حتى قلع إبراهيم قدميه قلعا، يعني في غايصة يعني مو شوية بس منها دخلت هي الرجول بكبرها، فاحتاج إلى أن غرقت يعني دخلت كلها واحتاج أن يقلعها قلع. وإلى الآن أثر قدميه على هذه الصخرة وهذا الحجر. هذه حين هالصخرة عليها شباك، اللي طالع داخل الشباك يشوف الصخرة ويشوف أثر القدمين عليها. هذا هالحدث صار، وهذاك الزمان بعده يشهد بحصوله، إنما مختلفين صار في المرة الأولى لو في المرة الثانية. بينما الشيعة إذا يقولوا الإمام أثر في الحجر بخاتمه فانطبع خاتمه على الحجر، أو يقولوا الإمام الفلاني داس على حجر فبان أثر قدمه على ذلك الحجر، يقولوا دول الشيعة ما يخلوا شيء اللي يقولوا في أئمتهم، حتى الأشياء اللي ما تصير والخرافات. وهذا إبراهيم صار له الحدث، وذاك الزمن بعد يشهد بحصول هذا، وهم يعترفوا بهذا، هم مذكور عندهم أن إبراهيم حينما قام على هذا الحجر قاصت قدما فيه وبقي أثر قدميه عليهما إلى الآن. زين، هذا مقام إبراهيم. النبي إبراهيم وضعه عند الكعبة المشرفة ملاصق إليها. جاء أهل الجاهلية فنقلوا ذلك الحجر إلى المكان اللي هو عليها الآن، اللي موجود فيها الآن. وهو محاذي، مكانه اللي تحط فيه إبراهيم محاذي إلى مكانها الآن. النبي صلى الله عليه وآله لما فتح مكة أعاده إلى موضعه الذي وضعه فيه إبراهيم، وبقي في موضعه إلى أن ولي الثاني أراد أن يرجعه إلى المكان اللي حطوه فيه أهل الجاهلية. وده شيء مو احنا نذكره بس، هم هم مصادرهم تذكر هذا. المرحوم سيد عبد الحسين شرف الدين قدس الله سره في كتابه النص والاجتهاد يذكر هذا. أراد أن يرجعه إلى الموضع الذي وضعه فيه أهل الجاهلية، بس ما يعرف المكان بالدقة، فسأل الناس من هو اللي يعرف مكانه بالضبط. قال واحد أنا ما أخذ قياسه بسير، يعني أخذ مكانه الأصلي اللي حاطنا فيه إبراهيم، ومعروف ذاك هو الآن موجود، هو الآن يوم هو يريد ينقله هو في موضعه اللي وضع فيه إبراهيم حاطنه النبي فيه. يقول أنا أخذت قياس هذا، يقول قبل لا النبي يرجعه إلى مكانه أخذت قياس سير، والسير عندي. قال روح جيبه، جابه حطه عند الحجر، عند الحجر في موضعه الأصلي، ومد السير. وين وصل السير؟ قال هذا المكان اللي حطوه فيه أهل الجاهلية، فجابه هني وبقي في هذا الموضع إلى الآن. زين، هذا مقام إبراهيم، أكو عمل يرتبط به وهو صلاة الطواف. صلاة الطواف طواف الفريضة. أكو عندنا طواف مستحب، واحد مثلا طاف حول الكعبة المشرفة نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو واحد طاف نيابة عن السيدة الزهراء عليه السلام، أو طاف نيابة عن واحد من الأئمة، مستحب الطواف عنهم عليهم السلام. هذا طواف مستحب، لازم بعد من بعد صلاة الطواف، صلاة الطواف المستحب هذه يقدر يجيبها في أي موضع من المسجد الحرام، لكن الطواف الواجب هذا صلاته مرتبطة بمقام إبراهيم. بعض الفقهاء يقول يصلي عند المقام، خلفه، عن يمينه، عن يساره، المهم عند المقام. بس أكو فقهاء ومنهم السيد الخوئي قدس الله سره والسيد السستاني حفظه الله يقولوا لا، صلاة الطواف الواجب لازم تصير خلف المقام. فأكو عمل إله ارتباط بمقام إبراهيم وهو صلاة الطواف. زين الحين وش نسوي؟ أكو إله موضع أصلي عند الكعبة مرة لصيقها، وأكو إلى موضع هذا وهذا مو موضعه، فالواحد وين يجيب صلاة الطواف؟ إبراهيم ابن أبي محمود وهو من ثقات الرواه، والرواية عبروا عنها الفقهاء بالمعتبرة. هذا سأل الإمام الرضا سلام الله عليه، قال أصلي ركعتي طواف الفريضة. وعرفنا الحين ليش قال الفريضة، يعني طواف الواجب. أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث هو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى موضعه، موضع كان فيه على عهد رسول الله، موضع هو فيه الساعة الآن. أنا أصلي صلاة طواف الفريضة خلف مقام إبراهيم حيث هو الساعة، أو حيث هو على عهد رسول الله؟ قال لا، حيث هو الساعة. فدي هالرواية يعني ريحت الناس، ولا وين واحد يحصل له أن يصلي في ذاك الموضع الأصلي هو هني وهو يا الضيب. هذا بالنسبة إلى الآية الثانية مقام إبراهيم. الآية الثالثة الحجر الأسود. الحجر الأسود الكلام فيه طويل، هو ينبله مجلسين نحكي فيه والليالي انتهت. ننتقل إلى الفقرة الثانية في الآية. الآية قالت ومن دخله كان آمنا. هذا الأمن اللي تذكره الآية اختلفوا فيه. الأمن التشريعي متفق عليه، الاختلاف في الأمن التكويني. يعني شنو الأمن التكويني؟ يعني في أمان فرضه الله سبحانه وتعالى وحتمه على هذا المكان فلا يصيب أهله سوء، وإذا جاءه ظالم يريده بسوء ويريد أهله بسوء ما يقدر يسوي شيء وما يقدر يوصل السوء لأهل هذا المكان. هذا الأمن التكويني يقولوا صار فترة ثم انقطع ما استمر. ولهذا لما جاء أصحاب الفيل يوم جاءوا ما قدروا يسووا شيء، نزل عليهم العذاب بصورة إعجازية، جت الطيور ورمتهم بالحجارة وقتلتهم. في ذيك الفترة كان يقولوا أكو أم تكويني زين. بعدين ارتفع هذا الأمن التكويني وما استمر. ولهذا تشوف أنه لما أراد بنو أمية هذا البيت بالسوء ما صار شيء، رموا الكعبة بالمنجنيق ورموا أهلها بالمنجنيق وما صار شيء. قد يعني الواحد يتساءل يعني ليش دولة بني أمية ما صار لهم شيء بينما أصحاب الفيل صار لهم اللي صار، ليش ما صار للدولة بعد نفس اللي صار لأصحاب الفيل؟ ذاك الوقت كان لازم من إظهار شيء بالنسبة لهذا البيت، إظهار معجزة. خلاص الآن جاء النبي صلى الله عليه وآله وجاء بالبراهين وجاء بالمعاجز، بعد ماكو حاجة الآن إلى إظهار المعجزة. فالأمن التكويني بعضهم قال به وقالوا هذا ما استمر، ما دام فترة كان ثم انقطع. أما الأمن التشريعي لا، هذا متفق عليه وهو مستمر. الأمن التشريعي عبارة عن أوامر وتكاليف من الله سبحانه وتعالى ترتبط بأمن من يكون في هذا الموضع من إنسان ومن حيوان ومن نبات. الحيوان اللي يكون في منطقة الحرم، ومنطقة الحرم أكبر من مكة، يعني حتى عرفات حرم، ميناء حرم، وأكو حدود معينة إلى منطقة الحرم معروفة يعني إلى الآن، وغيرها يسمى بالحل. أي حيوان يكون في منطقة الحرم لا يجوز صيده لا للمحرم ولا للمحل، فهو آمن الحيوان، يعني آمن أمنا تشريعيا، بمعنى أنه يحرم صيده. النباتات هم اللي في الحرم أكو أحكام بالنسبة إليها، ما يجوز قلعها وما يجوز جزها. وأكو آمن بالنسبة إلى الإنسان. الفقهاء بحسب الروايات يقولوا إذا واحد جنى جناية يستحق بها القتل، مثلا قتل له شخصا محترم الدم، فالآن يكون يقتل قصاصا، هذا إذا ارتكب الجناية طبعا خارج الحرام، أما إذا ارتكبها داخل الحرام لا، إلى حكم آخر. ارتكب الجناية خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم ودخل إليه، مدام هو داخل الحرم لا يجوز قتله. نعم يضيق عليه وهو في الحرم، ما يعامل، ما ينباع له شيء، ما ينشر منه شيء، يضيق عليه حتى يضطر إلى الخروج. إذا خرج إلى منطقة الحل ذاك الوقت يجوز قتله، أما مدام هو في الحرم لا. هذا إذا مرتكب الجناية برا، إذا مرتكب الجناية في الحرم لا يقتل حتى لو هو في الحرم، لأنه انتهك حرمة الحرم. فالله سبحانه وتعالى جعل أمن تشريعي لمن يدخل إلى هذه المنطقة يكون آمنا على نفسه. بنو أمية انتهكوا هذه الحرمة، سلبوا الأمان ممن كان في البيت وليس له ذنب يستحق به شيئا. اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فما أمن على نفسه حتى وهو في بيت الله الحرام، وخرج وقبل الخروج أخبر بمصرعه، قال خير لي مصرع أنا لاقيك أني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. وفعلا قطعت تلك الأوصال في كربلاء، تناهبتها السيوف والرماح والسهام والحجارة، نثرتها خيول الأعوجية بحوافرها، تناثرت تلك الأشلاء على صعيد كربلاء، وبقيت تلك الأوصال 3 أيام على بوغاء كربلاء تصهرها الشمس بحرارتها، لكن ما غيرتها الشمس وما غيرت لها لونا ولا ريحا، بل كانت الأنوار تتساطع منها وتفوح منها الروائح الطيبة. جاء بنو أسد إلى ذلك المكان، عزموا على تجهيزها ودفنها، فقال لهم بعضهم إذا دفنتموها فربما تسألون بعد ذلك عنها، فبماذا تجيبون؟ الإنسان إنما يعرف برأسه، وهذه أجساد بلا رؤوس، أنتم لا تعرفون هذا الجسد لمن وذاك لمن، وربما تسألون. احتاروا هل يجهزونها أم يتركونها بلا دفن، بينما هم وقوف حول تلك الأجساد وإذا بفارس قد أقبل من ناحية الكوفة وقد تلثم وشد لثامه على وجهه، وصل إليهم قال لهم ما لوقوفكم حول هذه الأجساد؟ خافوا أن يكون عينا لابن زياد، فقالوا جئنا للتفرج. كشف عن لثامه وسالت دموعه على خديه وقال الله أكبر يا أبا عبد الله، تخاف الناس حتى من دفنك؟ يا بني أسد أطلعوني على من طوت عليه ضمائركم، أنا علي بن الحسين، جئت لمواراة هذه الأجساد. فلما عرفوه أقبلوا إليه، صاروا يعزونه في أبيه، وارتفعت النياح والبكاء في كربلاء، كل ينادي وحسينا. جاء زين العابدين إلى موضع وقال لهم احفروا ها هنا حفيرة كبيرة، ففعلوا، فدفن فيها أجساد الأنصار إلا جسدا واحدا، جسد حبيب أفرد له قبرا. أشار إلى موضع آخر وقال احفروا ها هنا حفيرة كبيرة، فحفروا فدفن فيها أجساد الهاشميين إلا جسد الأكبر دفنه عند رجلي أبيه. ثم جاء إلى موضع القبر الشريف، رفع شيئا من التراب فبان قبر محفور، ثم جاء نحو ذلك الجسد المعظم، جسد أبيه الحسين، بأية حال كان جسد بلا رأس، الكفان من جانب، خنصره من جانب، قطعة قلبه من جانب، والأوصال متناثرة على بوغاء كربلاء، انحنى على ذلك الجسد المعظم ونادى وأبتى، أراد أن يحمله فوضع يدا تحت ظهره وأخرى تحت رجليه، رفعه قليلا فتساقطت أشلاءه. قال يا بني أسد علي بباري، جيء له بباري، صار يجمع تلك الأوصال المقطعة والأشلاء الموزعة، أتى بخنصره، أتى بكفه، أتى بقلبه الذي استخرجه السهم المثلث، حنى ظهر على أبوه حسين، والله يعلم بحاله، بدان الكفن والتابوت لف الضارية وشار، ولم الجسد المطشار، يا ويلي وجمع أوصال، عجب من أنزل بقبره قلبه من شطر نصفين، لو قلنا الجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلاها بكترة والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مرفوع، يتهادوه يا وسفة ومن قلوبهم يشفو. وبعد أن دفن أباه اتجه إلى نهر العلقمي، فوجد جسد عمه العباس بتلك الحالة التي تفطر القلوب، جسد بلا رأس وبلا كفين وعينه مخسوفة. فانحنى عليه ونادى على الدنيا بعدك العفا، يا قمر بني هاشم، قصد للمسنات يسكر عبر تمحن الظهر، شاف ليث الحرب متوسد ذراع على النهر، صاح من تحت جسمي من المصايب والقهر، بذمتك زينب يا ابو فاضل وتمشي ميسرة، وين شفينك يا عمي؟ وين راسك والعلم؟ أهلا سلمة جفوفك، كان ما حرق الخية وكان ما واحد كفو يسلب يتيمة من الحرام، للدهر يعود لياه بالليالي المزهرة. تركوهم على الصعيد ثلاثا، يا بنفسي ماذا يقل الصعيد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين. هناك فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب من ذلك. من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم واوسع في أرزاقهم. حموت موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات.